تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للمورود علينا بالسعادة لا
هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير مانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوطاح.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية.
حوار الأرواح.
لم يكن يعرف شيئا عن الدعاة إلى الله، كل ما كان يعرفه أنهم يعنفونك ويفضحون أمرك على الخلائق ويجعلونك توبخ نفسك مرارا ومرارا إنك أظهرت بعض ما تفعل. إنه لا يعرف إلا هذه الصورة القاتمة المليئة بالظلم والخيبة، لم يمر به إلا موقف واحد لشخص واحد وفي حالة واحدة، فبنى عليها رؤية واحدة ثابتة، اتسعت عيناه مشدوها وهو ينظر إلى ذلك الداعية الذي لا يزال يبتسم منذ بدأ المحاضرة. لا يعرف هذه الصورة عنهم، تعاظم استغرابه وزادت دهشته لما تلا قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا بدأ في نسج صورة غير التي كانت في خاطره، إنها صورة التسامح واللين والطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المؤمن الناصح، المؤمن ناصح، ناصح لربه، ناصح لدينه، ناصح لنبيه، ناصح لكتابه، ناصح لعموم المسلمين. كما بين عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. الدين نصيحة، أدي أن يكون ناصح لربي، أن يؤدي أوامر الله، ناصح صادق مع ربه وينتهي عن نواهيه، صادق مع رسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعه اتباع من يعلم أنه لا نجاة له إلا باتباع هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ناصح لكتاب الله أن يقرأه بتدبر ونية عمل، قراءة من يعرف أن سعادته ونجاته في هذا الكتاب، ناصح لأمة المسلمين أن يلزم طاعتهم في طاعة الله وأن يجمع شمل الأمة عليهم ما داموا أنهم لم يعلنوا كفرا بوحا، ناصح لعامة المسلمين أن يود لهم ما يود لنفسه ويكره لهم ما يكره نفسه. المؤمن الناصح ظاهره كباطنه، كلمته كفعله. المؤمن الناصح يعني صاحب، بلغة العصر صاحب ضمير يخاف ربه سبحانه وتعالى، يراقب مولاه. الكلمة عنده مراقبة، الفعل مراقبة، الخلق مراقبة. المؤمن الناصح يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا في عقيدته وأخلاقه وآدابه. المؤمن الناصح مثلا للتابع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى مؤمن ناصح جعل الله منهم، فإنك إذا نصحت وصدقت جعل الله لك من القبول وجعلك من الأثر الحسن ومن النفع ما الله بعليم. غفر الله لنا ولكم وزادنا وإياكم توفيقا. إنما أقول لك سوف تلقى ما قدمت، إن نصحت فسوف تجد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن غش فإنما يغش نفسه، ومن خان فإنما يخون ضميره، نعوذ بالله من الخذلان. كل شيء سوف يكشف وكل شيء سوف يكون بين واضح، فالله الله في النصح والصدق مع الله. شكرا لكم.
الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مع فضيلتي الشيخين سعيد بن مسفر وعائض القرني، أصحاب الفضيلة، أهلا وسهلا بكم. في هذا الحوار سنتناول موضوع النصيحة. النصيحة هذا الأمر الهام والذي يعني امتلأت به نصوص الشرع في الدعوة إليه والإخلاص فيه، موضوعنا في هذه الحلقة. شيخ عائض، النصيحة نعرفها للناس، المقصود بالنصيحة إذا أذنت.
الحمد
هو النصيحة يا شيخ بذل النصح في إرشاد الآخرين إلى ما تحبه لهم من الخير والرشاد. طيب. وهو قالوا النصح أنه من نصحت اللبن يقول إذا ما حطوا الزبد عن الرائق منه. يعني أنك تضفي له الخير وتبعده عن الشر. والدين ترى مبني على النصيحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الدين كله الدين النصيحة.
الدين النصيحة.
كما في صحيح مسلم عن أبي تميم الداري قال الدين النصيحة. الدين قلنا النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ركن من أركان الإسلام النصيحة كلها، النصح لله بتوحيده سبحانه وتعالى وتجريد طاعته وعبوديته سبحانه وطاعته واجتناب معصيه، والنصح لكتابه بقراءته والإيمان به وتدبره والعمل به وتعليمه الناس، والنصح للنبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الحقوق الخمسة بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والدعوة إلى منهجه والصبر على ذلك
الله عليه وسلم،
والنصيحة لأئمة المسلمين أن تطيعهم في طاعة الله عز وجل وتلزم بيعتهم وتنصرهم ولا تخذلهم ولا تخرج عليهم ما لم تر كفرا بواحا. والنصيحة العامة المسلمين أن تدعوهم إلى طاعة الله وأن تحذرهم من معصية الله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك،
الله أكبر، الله
وتكره لهم ما تكره لنفسك،
الله أكبر.
فكل الدين نصيحة،
الله يجعلنا ونسميه من النصحة. شيخ سعيد، خاطرتك عن النصيحة التي تريد أن تبدأ بها؟ يعني
النصيحة هي الإخلاص وهي الصدق وهي الوضوح والنزاهة وعدم الكذب وعدم الله. الالتواء وعدم التلون الله. وهي الدين، هي الدين والنصيحة،
الدين والنصيحة.
نعم. وهذا الحديث كما أشار فضيلة الشيخ رواه الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ويكنى بأبي رقية، وجمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعض أهل العلم أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام.
الله أكبر.
من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأنه نظم العلاقة بين العبد وبين الله عن طريق العبادة، ونظم العلاقة بين العبد وبين رسول الله عن طريق الاتباع، ونظم العلاقة بين العبد وبين القرآن عن طريق القراءة والعمل به، ونظم العلاقة بين العبد وبين ولاة الأمور عن طريق طاعتهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم والصبر على ما يبدر منهم، لأن الخروج كله شر، ونظم العلاقة بين العبد وبين عامة
الناس
عن طريق كف الأذى عنهم والدعوة لهم والإخلاص لهم. فإيش بقي من الدين؟
الله أكبر.
الدين كله في هذا الحديث.
نعم نعم.
فالدين النصيحة.
طيب، الآن النصيحة هذه لابد أن لها يعني آداب، وأحسب أن كثير من الناس عندما يريد أن ينصح الآخرين لا يلتزم بهذا الآداب. الآداب الأساسية ضرورية شيخ عائل في مسألة النصيحة.
نعم، ألف فيها كتب وجمعت فيها من النصوص ومن كلام العلماء، يقول الأول الأدب أن تكون لوجه الله عز وجل، لأن يكون خالصة، لأن بعض الناس قد ينصح وقصده الدنيا وقصده الرياء وقصده أن يشهر بالمنصوح، ولذلك ينبغي أن يكون هذا يكون لوجه الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. الثاني أن تكون بالأدب الشرعي، بأن لا تفضحه ولا تحرجه ولا تشهر به، حتى يقول الشافعي اتعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ، لا أرضى استماع،
لا أرضى استماع.
فإن عصيتني وفإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط الطاعة. الثالث أن تكون أنت متبنيا للنصيحة في نفسك. ولذلك يقول سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم،
الله
وغير تقين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عرين، كيف يقبل الناس من طبيب وهو مريض أصلا، كيف يقبل من النجار أن يصلح أبواب الناس وقد كسر أبوابه، والخياط أنه يقول يفصل ثياب الناس وقد مزق ثيابه. فينبغي أن يكون يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانع عن غيه فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فينبغي أن نحن نبدأ بأنفسنا. الرابع أنك تريد بهذا المنصوح الخير غير الإخلاص أيضا،
نعم،
أنك تريد به الخير كما تريد لنفسك وتحب له من الخير ما تحب لنفسك وتكره له، ويكون النفس المنصوح أن يكون قائم بأمر شرعي من الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يتوهم بعض الأمور
أيوة
أنها من النصيحة وهي لا يدل على الكتاب، هذا من الخلافيات.
نعم نعم.
قد تنصح في أمر ويسعه في الخلاف.
أيوة.
يقول إذا نص من كتاب الله دليل شرعي ومن السنة، يقول هو المنصوح أعطني دليل.
نعم.
أعطني آية. أما اختلف فيه العلماء، يقول ابن تيمية المخالف في مسائل الفروع في كتاب تعرفه رفع الملام على أئمة العلم،
نعم،
ما يخالف في مسائل يختلف فيها اسماء، خلاف تنوع.
أيوة.
خلاف فرعي.
نعم.
أنك تنكر عليه أن تأتي إلى المالكية مثلا، نحن نضم يعني أهل الحديث أو الحنابلة وتقول لا أنتم كيف لهم دليل في ذلك، ولا حنف تحت السرة مثلا، الشوافع مثلا يذكرون البسملة في أول الصلاة، تقول لا تذكرون، هذا يسوع فيه الخلاف،
وأنت تعد أنك تنصح،
لكن يكون في دليل شرعي قائم على أنه ارتكب منكرا منصوص عليه لا يسعه فيه الخلاف ولا يسعه فيه الاجتهاد.
جميل. هنا 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 شيخ سعيد موضوع سؤال، هل النصيحة يعني مثلا محصورة في أحد، ولا كل أحد له أن ينصح؟ لا، لكن بهذه الشروط.
ليس كل واحد من حقه أن ينصح.
طيب.
وإنما ينصح من علم الحق.
نعم.
عليه أن يبين.
في الموضوع هذا الذي ينصح فيه.
أي نعم. ثم أيضا القالب الذي يقدم فيه النصيحة يجب أن يكون قالبا يعني رفيقا فيه يعني حكمة وفيه موعظة حسنة وفيه كلمة طيبة.
نعم.
وفيه شعور من المنصوح أنك تحبه.
الله.
وأنك تريد له الخير. لا يريد. لا تريد أن تهينه، ولا تريد أن تستعلي عليه، ولا أن تتعالم، ولا أنك أفضل منه.
نعم.
لا، أنت تقدر تقول له يعني بإمكانك تبر مثلا على واحد مدخن.
نعم.
يعني وتقول له بكلمة طيبة، تقول يا أخي أنت فيك خير، ووجهك هذا وجه خير. يعني وأنت قد بلغت من السن وما عادك صغير، وأنت الآن تمشي في هذا الأمر، وهذا الأمر فيه خطر عليك وعلى صحتك.
نعم. تنصح بهذه الطريقة.
هذا يقبلها. الله. أقل شيء يقول لك جزاك الله خير.
نعم.
لكن جيت عنده تقول لي ليش أنت على التتنة هذا وأنت على الخبيث، أصلا ما يشرب الدخان إلا خبيث وأنت واقع في الخبث، هذا بيدافع ويرد نصيحتك.
نعم.
فالنصيحة لابد أن تكون بالأسلوب كما قال الله، ادعو إلى سبيل ربك
بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا شعر هذا المنصوح أنك تحبه وأنك تحب الخير له وأنك تشفق عليه من آثار هذه المعصية التي هو عليها،
نعم،
قبل منك النصيحة.
جميل. نعم. في هذا الإطار شيخ عايض، يعني عندما تذكر النصيحة لابد أن يعرج المتحدثون على مسألة نصح ولاة الأمور، ولاة الأمور على كل درجاتهم ومستوياتهم، من الأئمة يعني رؤساء الدول والقادة والكذا إلى من دونهم من ولاة الأمور. هذه يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة أن في عليها يعني في مشاكل فيها. ما هو حد الصواب فيها يا شيخ العايض؟
أهل العلم بيّنوا في ذلك بيانا شافيا وكافيا من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أولا تعرف الحاكم ولي الأمر له قوة وله هيبة، فأنت إذا أحرجته أو أنك شهرت به تكسر هيبته، والذي قيام الدولة بهيبته.
نعم.
والسلطة. وفي تعرف الترمذي السلطان ظل الله في الأرض، من أهان السلطان أهانه الله. فقالوا ينبغي أن يكون كما بين سبحانه وتعالى لموسى لما أرسله في الأرض، فقول له قولا لين لعله يتذكر ويخشى، هو صاحب سلطة ذات.
نعم.
لأنه ما ينكسر أمام الناس.
نعم.
وبعض أهل السنة أيضا قالوا إنه إذا أعلن مثلا أعلن معصية علنية.
نعم.
فإنه ينبغي أيضا العلماء أن يعلنوا خلافها ويعلنوا النصيحة تعرف الناس.
نعم.
لأن عمر وقف على المنبر في مسائل وقال للناس فاستشاروا فتكلموا علنا.
نعم.
فالأصل في ذلك الإصرار بالنصيحة للحاكم، وأنك لا تخرج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا، حتى في الكفر البواح إذا كانت القدرة والقوة والاستطاعة موجودة ولم يكن الضرر أعظم حتى. نعم. لو كان كافر،
هذا في موضوع الخروج،
هذا الخروج، لكنك في أولها. أيوه. أولها الكلام.
أيوه.
فأما في مسألة النصيحة فالأصل فيها المسارة، وأن تكون بأدب تبجله.
نعم.
وتثني عليه، وقد رأينا أئمة الإسلام حتى يعرف أنك تريد النصيحة وأنك محب وأنك تريد الخير.
نعم.
أما أنك تريد أنك تشهر وتعطيه من العداء والكلمات، لا، هذا عدو يريد يعني وهو قد لا يكون عنده علم شرعي.
نعم.
فهذا في الأمر في الجملة، لكنه قد يأتي بعض الحالات تقول لماذا مثلا سعيد المسيب قام وقال في مسألة
مثلا،
ومالك بن أنس أظهر في مسألة، أحمد بن حنبل في القول،
وسيد الشهداء
سيد الشهداء أحمد بن حنبل ظهر أمام الناس.
نعم.
وقال هذا كذا، قالوا في منكر عليه نص من الكتاب والسنة مثل خلاف الإجماع.
نعم.
ولا يسوغ فيه الاختلاف، فإنك تظهر للناس أن هذا خطأ. وأن هذا منكر، مثل قول خلق القرآن، من الذي مثل يخالف من أئمة الإسلام أن القرآن كلام الله
سبحانه وتعالى؟
لكن لو قال مثلا، لو كان المأمون ذاك الوقت قال إن الغناء أو مثل موسيقى، ما كان أحمد قال كذا، نعرف أن فيه أقوال ويعرف أني في مذهب وهي في
معصية
وليس بكفر.
أيوة.
لكن هذا مثلا مثل بعض الناس أتى بعض السلاطين وقال إنه ما يرى مثلا الجزية، فقام عليه الأئمة مثل من بني أمية قالوا لا أخطأت فيما قلت، وقاموا في المشهد وأخبروا أمام الناس.
نعم.
وغير ذلك كثير من الذي حصل. وفي صحيح مسلم أن عمارة بن رؤيبة قام على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابي عمارة بن رؤيبة، وقام أحدهم من ولاة بني أمية فرفع يديه في الخطبة يتكلم بها قال ماري هاتين بنص في صحيح مسلم
نعم.
ماري هاتين اليدين الخبيثتين ترتفع على منبر صلى الله عليه وسلم لأنها رأى أنه منكر في صلاة الجمعة.
الله
قال العلماء يقدر بقدرها من النصح وهذا الضابط عند
نعم.
البعض
نعم.
والأصل في ذلك ألا تكون تؤدي النصيحة إلى شق عصا طاعة
نعم.
وتفسد أعظم
أيوه.
وانفلات الحبل
نعم.
وأن يجري دماء وفتن
نعم. لا تصل إلى هذا يعني الآن شيخ سعيد معظم الناس عامة الناس دائما ينظرون إلى العلماء وطلبة العلم والدعاء المشهورين وكذا يقولون أنتم مقصرين في نص ولاة الأمر وما نشوف لكم كذا يعني كيف يمكن إقناع الناس هؤلاء بأن كل قائد واجبه لكن بطريقته كيف يعالج هذا؟
أولا لا ينبغي أن يذهب الإنسان إذا نصح الحاكم ليخبر الناس أنه نصح
ما هو بلازم
لأن هذا تشهير هذا
نعم.
نصيحة
نعم.
لما لاموا أسامة بن زيد قالوا له إنك لم تنصح عثمان قال أتريدون أن أخبركم ماذا قلت لعثمان إني لا أريد أن أفتح باب فتنة
نعم.
ثانيا قلنا أن السرية في نصح الحاكم مطلوبة
نعم.
لأنها منهج النبي صلى الله
عليه وسلم
والحديث رواه الإمام أحمد في السنن في المسند
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن غنم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ليه؟ لأن العلانية غير مقبولة ما هو بس من ولي الأمر ما هي مقبولة منك أنت
وأنا شخص عادي
ما أنا الآن وأنا شخص عادي لو واحد نصحني أمام الناس رديت عليه وربما ارتكب حماقة في إبطال الحق الذي عنده دفاعا عن نفسي فكيف بولي الأمر الذي له صولة وله سلطة والذي ينبغي تعميق يعني قوته ونفوذه وسلطانه في قلوب الناس
نعم.
تجي أنت تهينه أمام الناس
نعم.
فلا يبده علانية وليأخذ بيده هذا عبارة عن اللطف وليأمره ولينهه ثم قال
في الحديث
فإن أطاعه نعم.
نعم
وإلا فقد أدى الذي عليه
أدى الذي عليه
لا يلزم من كون العالم ينصح الحاكم أن يطيع لأن لو لزم منه لأصبح الحاكم محكوما للعالم
نعم
وهذا
نعم.
لا يمكن أبدا
نعم. نعم.
إنما الحاكم له نظرته والعالم له ميزانه الشرعي يبين له المسألة الشرعية ويبقى تبقى المسؤولية
جميل.
على الحاكم
جميل.
ولا يخبر به الآخرين
ليس
أما قضية حديث ما يحتج به بعض الناس حديث رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
سيد الشهداء
إيه نعم. فالحديث قام إلى إمام ما قام إلى الناس يعني راح إلى الحاكم
نفسه
وأمره ونهى
نعم.
وهذا مطلوب
عنده
إيه نعم عنده
نعم.
لكن كونك تظهر في المسجد وأمام الملأ
تشنع على الحاكم
وتشهر به وتفضحه وتجرحه وتقول أني سيد الشهداء لا اذهب إلى الحاكم لا مانع
نعم.
إذا رأيت منكرا فإنه يشرع أن تذهب إلى الحاكم أيها الإنسان إذا قدرت وتقول له يا حاكم اتق الله بالكلام طيب فإذا الحاكم كان ظالما وطاغيا وقتلك فأنت سيد الشهداء وهذا لم يحصل في تاريخ الأمة الإسلامية
نعم. نعم. نعم.
في ملمح يا مشايخ وهو أن بعض الناس ينصح وتجد عنده غضب في النصيحة وقصده والله أعلم أحيانا قد يكون في نيته نحن لا نحكم على النيات لكن قصد نحاسب أنفسنا الانتقام والتشفي والتشهير
الله المستعان
وإذا بحثت عنه في بيتي وفي أسرتي لا تجد ذاك المطبق للإسلام وفي أمور الدين بل يقع حتى في الكبائر بينما لكنه عند الإنكار تجده كأنه سعيد بن سيب والحسن البصري فينبغي نحاسب أنفسنا عند هذه النيات ونبدأ بأنفسنا حتى يجعل الله كلامنا قبولا ويجعل نياتنا صدقا عنده ولا عملنا ثوابا
نعم. ولأن الغاية من النصيحة إيش؟ القبول والرضا
طبعا.
أنت لا تريد من النصيحة أنك تعرض بها ولا تشهر بها ولا لا
تقصد
تريد أن يقبلها
أيوة.
فما دام أنك ما تعرف أنها لا تقبل إلا في هذا القالب قدمها
في هذا القالب
نعم.
جزاكم الله خير وشكر الله لكم أصحاب الفضيلة مشاهدي الكرام إلى حوار آخر نلتقيكم فيه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للمورود علينا بالسعادة لا
النصيحة سمة من سمات المسلم المسلم ناصح مخلص يحب الخير للناس ويود لهم النجاة ويدلهم على طريقها ويكره لهم الشر ويحذرهم منه لكن أحيانا تخرج هذه النصيحة في قالب جاف يستشعر المنصوح فيه العداء والغلظة والشر فلا يقبلها لكن حينما تقدم هذه النصيحة لذلك الرجل المنصوح في قالب من الحب ومن أيضا اللطف ومن الموعظة الحسنة المقبولة، حينما يشعر ذلك المنصوح أن الدافع لهذه النصيحة هو المحبة، أنا والله ما أنصحك إلا لأنني أحبك، أريد لك الخير، ما أريد، يعني لو أنا رأيت واحد يحترق بالنار هل أتفرج عليه؟ لا شك لو تفرجت عليه وفي يدي إمكانية لإطفاء هذه النار أن هذا من أكبر الدلائل على أنني أكرهه، لكن حينما أندفع إليه وأشارك وأتعرض أنا أيضا ربما لبعض الأذى في إطفاء الحريقة التي معه، يشعر هذا الذي قمت بمساعدته على إطفاء النار بأنني أحبه ولذا ما تركته يحترق. هذا بالنسبة لنار الدنيا، كيف بمن يرى أخاه المسلم وهو يحترق بنار الآخرة على معصية، ألا تشفق عليه، ألا تحبه؟ عليك أن تشفق عليه وأن تمد يد النجاة لإنقاذه مما هو فيه من المعصية التي تؤدي به إلى العذاب والنار في الدار الآخرة، لكن حينما تشعره أنك تحبه، مثل ولدك في بيتك، بعض الآباء حينما يقيم ولده إلى الصلاة يقيمه بأسلوب جاف وبنهر وبربما سباب وربما بشتائم وربما بإطلاق بعض الأوصاف التي لا تليق عليه، إيه نعم، وإنما يجب أن تشعر ابنك قبل ذلك، تقول يا ولدي والله لولا أنني أحبك ما قومتك للصلاة، والله يا ولدي لولا أن الله أمرني أنني ما أتعبك، أنا أعرف أني لما أقول لك قم صلي الفجر أن في ذلك إزعاج وفي إحراج وفي تعب، أنت تريد النوم، أنت شاب تريد الراحة، لكن الله أمرني، وأيضا أنت تريد النجاة، فيعني لا تتصور أنني أدعوك إلى الصلاة لأنني أكرهك أو لأنني أريد أن أنكد عليك، لا والله أنا أريد سعادتك، أنا أحبك يا ولدي، ومن حبي لك أنصحك بأن تصلي. إذا سمع الولد هذا الكلام فإنه يقبل النصيحة بإذن الله، لأنه يعرف أن باعثه هو
الفواح، حوار يجمع الأرواح بالأشواق للبعود علينا بالسعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أتمنى أرجو آمل من ربي أن يتوفاني على عمل صالح، بعد عمل صالح مقبول، يا رب أن تقبض روحي بعد فريضة أديتها وقد قبلت الفريضة، أو أنا ساجد لك وقد تمناها بعض السلف، ما أجمل وما أجل أن يتوفاني ربي وأنا ساجد في صلاة له سبحانه وتعالى، أو أنا أتلو كتابه بين يدي، كتابه القرآن أتلوه وتقبض نفسي على ذلك. لقد رأيت هذه الأمنيات، رأيتها إما سمعت أو رأيت بعضها، بعض السلف من التابعين توفي وهو ساجد لربه سبحانه، بعضهم سلم من صلاة توفي، بعض السلف توفي وهو يقرأ القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه. رأيت أنا من الصور التي وصلتني شيخا كبيرا بلغ 90 يقرأ الكتاب المصحف على حمالة من خشب ثم ينزل رأسه ويطأط رأسه فيموت، فيقول فقل طوبى له، ليت عندي مثل هذه الأمنية أو مثل ليت تحققت لي هذه النهاية السعيدة. أسأل ربي أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، أسأل الله حسن الخاتمة لي ولكم، أن يتوفانا بعد عمل صالح كصلاة خاشعة، سجود، إنابة، بعد صدقة، بعد ذكر الله سبحانه وتعالى، بعد حج، بعد عمرة. إنها أمنيتي في الحياة أن تكون الخاتمة طيبة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. إن ما نقدمه والله ما ندري هل هو مقبول أو لا، لكن يا ربنا اقبل يا ربي عملنا، واغفر زللنا، واجبر كسرنا ونقصنا وتقصيرنا، وسامحنا واعتقنا من النار. يا ربي إذا قبضت روحي فاقبضني وأنا ساجد لك أصلي، أو وأنا أتلو كتابك يا رب العالمين على عمل طيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شكرا لكم.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية.
تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح
حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوطان.